بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يسر الله برحمتك أرحم الراحمين. الباب السادس في الإنشاء. قال: ما لم يكن محتملا للصدق والكذب لإنشاء، والكذب لإنشاء ككن بالحق. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب لإنشاء ككن بالحق، يعني أن الإنشاء هو ما كان لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فالكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. فالخبر هو ما كان محتملا للصدق والكذب، ما ليس محتملا للصدق ولا للكذب يسمى إنشاء. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره لإنشاء ولا ثالث قر. ثم إن الإنشاء ينقسم إلى قسمين: إلى إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. فالإنشاء غير الطلبي لا يتحدثون عنه عادة في علم المعاني، لأنه قليل وفائدته محدودة، ويمثلون له بأفعال إنشاء المدح والذم كنعمة وبئس، وبصيغ التعجب، وكذلك ضم بصيغ العقود كبعتك الشيء ونحو ذلك ما يقصد به إيقاع العقد. فهذه إنشاءات، لأن معناها لا يتحقق، لا يوجد لها وجود خارجي قبل النطق بها. فالإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود، بخلاف الخبر، لأن المخبر عنه له وجود في الخارج قبل الحديث عنه. والقسم الثاني من الإنشاء هو الإنشاء الطلبي، وأنواعه كثيرة، جمعها بعضهم بقوله: دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب. فمنه الدعاء: دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب. دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا، دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا، دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب، وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب. وبقي على هذا صاحب البيت، بقي عليه الرجاء، وبقي عليه أيضا النداء. النداء معدود من أقسام الطلب: دعا نهيا استفهاما أمرا تمنيا وعرضا وتحضيضا معا شمل الطلب. وكان يمكنه أن يضع أحدهما مكان معا فيقول ندا مثلا أو رجا، يجعلها مكان معا. إذن هذه الأقسام هي أقسام لإنشاء الطلب، وهذا الذي يتحدثون عنه هنا في الآية. وعرفه هنا بقوله: والطلب استدعاء ما لم يحصل. الطلب هو استدعاء، أي طلب شيء لم يكن حاصلا في الخارج. وأقسامه كثيرة ستنجلي، ستظهر لك إن شاء الله. وهي الأمر، والأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هكذا عرفه البيانيون والمناطق. أما الأصوليون في المشهور عندهم أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، كما قال الشيخ سيد عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي: وليس عند جل الأذكيائي شرط علو فيه واستعلاء. وخالف الباجي بشرط التالي: وشرط ذاك رأي ذو اعتزالي، رأي ذي اعتزالي، واعتبر معا على توهيني لدى القشيري وذي التلقين. صاحب التلقين هو الجويني رحمه الله. أما الأصوليون، أقصد أما البيانيون والمناطقة، فإنهم يقسمون الطلب الفعلي إلى ثلاثة أقسام، وهو أمر ودعاء والتماس. وهذا هو الذي ذكره الأخضري رحمه الله تعالى في السلم بقوله: أمر ما استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. معناه طلب الفعل مع وجود العلو أو الاستعلاء أمر، كما في قول الله تعالى: وأقيم الصلاة. وعكسه دعاء، إذا كان الأمر من السافل للعالي فهو دعاء، كما نقول: ربنا اغفر لنا، فهذا ليس طلبا، ليس أمرا، وإنما هو دعاء. وفي التساوي، إذا كان الطالب مساويا فهذا يسمى التماسا. ولا يسمى أمرا ولا دعاء. والنهي هو طالب الكف ولا بد فيه من الاستعلاء أو العلو. والدعاء هو قسيم الأمر إلا إذا قصدنا بالأمر مطلق الطلب، لأن مطلق الطالب يقصد بما يصدق بما فيه استعلاء وهو الذي خص باسم الأمر، ويصدق بما انعكس فيه الاستعلاء وهو الدعاء. ومن أقسام الطلب النداء، وهو طلب الإقبال بأحرف مخصوصة، والأحرف مبحثها نحوي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وللمنادى الناء أو كالناء يا وآ وأي كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن ندب أو يا وغير وا لدى اللبس اشتني. من أنواع الطلب الإنشاء الطلبي التمني، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، ما كان متعذرا أي غير ممكن، أو ما كان متعسرا. المثال الأول قول الشيخ الهرم: ليت الشباب يعود. هذا مستحيل، فالتمني لا يشترط فيه أن يكون ممكنا، كما قال بعضهم: ولم يكن مشترط لإمكاني كما تقول ليتني شخصاني. يمكن تقول هذا ليتني شخصان، هذا مستحيل، ولكن التمني يقع فيه المستحيل ويقع فيه المتعسر ما فيه عسر. وذلك مثل قول الله تعالى: على لسان أصحاب بني إسرائيل حين رأوا قارون قد خرج في زينته قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فتمنوا مثل ما أوتي قارون. وذلك أن ما أوتيه ليس مستحيلا ولكن فيه عسر. والتمني يكون في المتعذر والمتعسر، وأما الرجاء فيكون في الممكن، لا يكون إلا بالممكن، وهو تعلق القلب بمحبوب ممكن، وأداته لعل. وأما أداة التمني فهي ليت، ويمكن أن يتمنى بالفعل، يقول أتمنى ونحو ذلك. من أقسام الإنشاء الطلبي الاستفهام، وهو طلب حصول ما في الخارج في الذهن، ثم قال: أوتيت الهدى، هذا تتميم منه وهو أيضا إنشاء دعاء لك. واستعملوا كليت لو، يعني أنهم ربما استعملوا كليت التي هي أداة التمني لو، أي قد يتمنى بلو، كما في قول الله تعالى: لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ولذلك نصب الفعل في جوابها بعد الفاء. وبعد فاء جواب، هذا في موضوع نصب الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب، ينتصب الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء في جواب الطلب وفي جواب النفي. نعم نعم. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فكذلك لما وقع التمني هنا بلو، انتصب الفعل في جوابها، فلو أن لنا كرة فنكون. وقد يتمنى بهل، فهل لنا من شفعاء، فلذلك انتصب الفعل في جوابها بعد الفاء، فقيل فيشفعوا لنا. ابن مالك رحمه الله تعالى قال بعد فاء جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم نصب. وقد يتمنى بلعل مع أنها أداة الرجاء في الأصل، ومنهم من حمل عليه قول الله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أو لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع أو فأطلع إلى إله موسى. قرأ حفص عن عاصم فأطلع إلى إله موسى بالنصب، وقرأ عامة القراء بالرفع فأطلع بالرفع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. النحاة قالوا إن لعل هنا للرجاء، وفرعون عبر بفعل الرجاء مكان فعل التمني إفكا منه، أي يريد أن يوهم أصحابه بأن هذا الأمر ممكن، لذلك لم يقل يا ليتني أطلع، بل قال لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى أو فأطلع إلى إله موسى. وظاهر عبارة البيانيين وهو الذي ذكره هنا أن لعل قد ترد للتمني، ولكن ابن مالك كما ذكرنا ذكر أن الرجاء يسلك مسلك التمني في نصب جوابه بعد الفاء، ومثل لذلك بالآية فقال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب. ثم قال واستعملوا كليت لو وهل لعل وحرف حظ، يعني أن حروف التحضيض قد تقع في التمني، والتحضيض هو في الحقيقة نوع من الإنشاء الطلبي كان ينبغي أن يذكره على حدة، ولكن أشار هنا إلى قول السكاكي ذلك أنه قال إن حروف التحضيض التي هي هلا وألا ولولا ولوما، قال إن هلا وألا كأنها مأخوذة من هل، كأن أصلها هل، ففيها معنى التعجب، فهي شبيهة بهل التي قد يتعجب بها كما في قول الله تعالى فهل لنا من شفعاء، وأن لولا ولوما كأنهما مأخوذتان من لو، ولو أيضا يتمنى بها كما ذكرنا في قول الله تعالى فلو أن لنا كرة. ثم شرع في بيان معاني حروف وأدوات الاستفهام فقال وللاستفهام وللاستفهام هل، أي أدوات الاستفهام هي هل، أي، متى، أيان، أين، من، وما، وكيف، أن، كم، وهمز، علم. هل، أي، متى، أيان، أين، من، وما، وكيف، أن، كم، وهمز. هذه 11 أداة هي أدوات الاستفهام، منها حرفان والبقية أسماء، أما الحروف فهي الهمزة وهل، والبواقي أسماء. أما هل والهمز فسيتكلم على معناهما، وأما أي فإنها يستفهم بها عما يميز أحد المتشاركين أو المتشاركين، أي الفريقين أحق بالأمن، يستفهم بها عما يميز أحد المتشاركين. وأما متى فإنه يستفهم بها عن الزمان ماضيا كان أو مستقبلا، متى نصر الله؟ وأما أيان فإنما يستفهم بها عن الزمان المستقبل خاصة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. وأما أين فإنها إنما يستفهم بها عن المكان خاصة. وأما من يستفهم بها عن أولي العلم. وهذا من المواضع التي يعدل بها يعدل فيها عن كلمة العقل إلى العلم لمسألة عقدية، وهي أن من يستفهم بها عن الله سبحانه وتعالى، فمن ربكما يا موسى؟ من خلق السماوات؟ والله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته توقيفية، ولم يرد في حديث ولا في قرآن وصفه بالعقل، فلا ينبغي أن نصفه بما لم يصف به نفسه، لكن ورد وصفه بالعلم، فهو العليم الخبير، فلذلك يوصف بالعلم، فيعدل هنا عن العقل إلى العلم، فيقال من يستفهم بها عن أولي العلم بدل العقل. مفهوم هذا؟ وأما ما فالأصل أنه يستفهم بها عن المبهم وعن غير العاقل. وأما كيف فإنه يستفهم بها عن الحال. وأما أن فإن لها معنيين، تارة تكون بمعنى كيف، أن يحيي هذه الله، أي كيف يحييها، وتارة تكون بمعنى من أين، أن لك هذا، أي من أين لك هذا. كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أو زكريا، القصر والمد يقرأ بهما ما. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. كم يستفهم بها عن العدد، كم لبثتم في الأرض عدد السنين. الهمز، الهمز هو أصل أدوات الاستفهام، أصل أدوات الاستفهام هو الهمز، ولذلك الهمز يستفهم به عن التصديق والتصور معه. وهل يستفهم بها عن التصديق فقط، وبقية الأدوات يستفهم بها عن التصور فقط. والتصور هو إدراك الصورة، إدراك المفرد، والتصديق هو إدراك النسبة، والعلم من حيث هو كل العلم ينقسم إلى تصورات وتصديقات، لأن المراد إدراكه إما ذات أي عين، وإما حكم عليها. فإدراكه معنى زيد تصور، وإدراكه قيام زيد تصديق، لأنك في قولك زيد قائم لا تريد إفهام السامع معنى زيد، ولا تريد إفادته معنى قائم، وإنما تريد إخباره بنسبة حكمية، وهي حصول إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، حصول القيام لزيد أو نفيه عنه. فإدراكه معنى المفرد تصور، إدراكه معنى زيد هذا تصور، وإدراك كونه قائما أو كونه إنسانا أو كونه عالم ونحو ذلك هذا يسمى بالتصديق. طريق التصور
هي التعريف، هي التعريف والحدود، التعريفات والحدود. وطريق معرفة التصديقات هي الحجج والبراهين كما هو معروف. فتقول في الاستفهام مثلا بالهمس تصورا: ما في الخابية دبس أم عسل؟ مثلا أنت تستفهم عن ذات هذا الشيء لا على الحكم عليه. وتقول تصديقا: أزيد قائم؟ فأنت هنا لا تستفهم عن معنى زيد ولا عن معنى قائم، إنما تستفهم عن قيامه. وأما هل فإنها إنما يستفهم بها عن التصديق فقط، يعني الأحكام. فلا يستفهم بها عن التصورات، فلا يقال هل هذا عسل، ولكن يقال أهذا عسل. ويقال هل زيد قائم، لأنها استفهمت عن التصديق الذي هو الحكم. وأما بقية الأدوات فإنها يستفهم بها عن التصور، لكن لكل واحدة منها تصور يختص به. فكيف مثلا تصورها هو الحال خاصة، ومتى تصورها يكون في الزمن خاصة لا في غيره. إذن فالأدوات على ثلاثة أقسام: الهمزة يستفهم بها في التصور والتصديق معا، وهي أم الباب. وهل يستفهم بها في التصديق فقط، وبقية الأدوات يستفهم بها عن التصور. لا، هذا ليس فصيحا، ليس فصيحا، لكن قالوا أهذا. نعم. قالوا هل لتصديق بعكس ما غبر؟ أقصد والهمز للتصديق والتصور. الهمز هو أم هذا الباب، ولذلك يستفهم به عن التصديق والتصور معه. وبالذي يليه معناه حري، معناه ما تبع الهمزة فهو المستفهم عنه، أي هو المطلوب فهمه. فإذا قلت أفهمت الأمر، فالاستفهام عن الفهم، عن الفعل الذي هو فهمت. وإذا قلت أأنت قائم، فالاستفهام عن أنت. ثم قال وهل لتصديق، أي هل تأتي للتصديق بعكس ما غبر، بعكس الأدوات السابقة قبل الهمزة، فإنها للتصور فقط. ثم ذكر أن لفظ الاستفهام ربما عبر لأمر استبطاء أو تقرير تعجب تهكم تحقير، أن لفظ الاستفهام قد يأتي لبعض المعاني الأخرى غير طلب الاستخبار. الأصل في الاستفهام أن يكون للاستخبار، معناه للحصول على الخبر. أنت تستفهم لكي تدرك أمرا لا تعرف، فاستفهامك استخبار، أي هو طلب للخبر. وقد يريد لغير الخبر. وسائر استفهامات الله تعالى لغير استخبار، لأن الله تعالى إذا سأل الناس فإنما سألهم عن شيء يعرفه يعلمه. فلذلك يكون لبعض المعاني التي تذكر والتي يخرج فيها الاستفهام عن معناه الأصلي الذي هو الاستخبار إلى معنى آخر. فمن ذلك الأمر أأسلمتم، معناه أسلموا. ومن ذلك الاستبطاء، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ومن ذلك التقرير، وهو إلجاء السامع إلى الاعتراف والإقرار: أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ ومن ذلك التعجب، ومنه قول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد. أي تعجب من غيابه لأنه كان لا يغيب عنه. ولا يمكن أن يكون هذا الاستفهام على حقيقته، لأن العاقل لا يتعجب من شأنه، من شأنه هو. كذلك أيضا يكون للتهكم. صلاتك تأمرك أن نترك ما يعود آباؤنا، ويكون للتحقير، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ ومنه قول الشاعر: وأنتم لا جئتم مع البقل والدبا فطارا، وهذا شخصكم غير طائر، فمن أنتم؟ من أنتم؟ هذا السؤال يفيد التحقير. إذا قلت من أنتم، فمن أنتم؟ إنا نسينا من أنتم، وريحكم من أي ريح الأعاصر، قضى الله خلق الخلق ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر، فلم تسمعوا إلا بمن كان قبلكم، ولم تدركوا إلا مدق الحواذر. حال الشاهد، فمن أنتم؟ هذا الاستفهام، من أنتم؟ للتحقير. فمن أنتم؟ إنا نسينا من أنتم، وريحكم من أي ريح الأعاصر، قضى الله خلق الخلق ثم خلقتم بقية خلق الله آخر آخر. وعلى ذكر التحقير أيضا نزيد التعظيم، وإن كان هو لم يذكره، فإن الاستفهام يرد له أيضا، ومنه قول الله تعالى: وما أدراك ما هي. وأيضا منهم من زاد التهويل ومثل له بالحاقة. ما الحاقة؟ القارعة. ما القارعة؟ وجعل التهويل أخص من التعظيم، كلاهما فيه تعظيم، ولكن التهويل معه زيادة تخويف. ومن التعظيم قول أم زرع في الحديث المشهور: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، عنده أقول فلا أقبح، وأشرب فأتقنع، وأنام فأتصبح. محل الشاهد قولها: زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. كذلك أيضا يأتي للتنبيه على الخطأ: فأين تذهبون؟ هذا الاستخبار لا يمكن، الاستفهام من الله تعالى لا يكون على وجه الاستخبار، لأن الله تعالى يعلم أين هم يذهبون، ولكن فيه تنبيه على الضلال. كذلك الاستبعاد: أنى لهم الذكرى. الاستفهام هنا للاستبعاد، أي بعيد منهم ذلك. ويأتي الاستفهام أيضا لا للاستخبار، وإنما للترهيب، كما في قول الله تعالى: ألم نهلك الأولين. هذا الاستفهام وليس استخبارا، والأصل في الاستفهام أن يكون للاستخبار، يعني طلب الخبر، يعني أنت تسأل لكي تعرف شيء. لكن قول الله تعالى: ألم نهلك الأولين، هذا في ترهيب تخويف للناس، وليس استخبارا، لأن الله تعالى يعلم ذلك. إنكار ذي توبيخ، أي قد يقع الاستفهام إنكاريا، وذلك إما توبيخيا أو إبطاليا. والإبطالي هو الذي عبر عنه بالتكذيب. فالتوبيخي منه: أتعبدون ما تنحتون، هذا إنكار توبيخي، أي معه لوم. والإنكار التكذيبي هو الذي يكون عن خبر. الإنكار التوبيخي يكون عن فعل: أتعبدون ما تنحتون، أي يوبخهم على هذا الفعل. والإنكار الإبطالي الذي يبطل خبرا ليس صحيحا: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. هذا الاستفهام ليس على معناه الأصلي. هذا كله، هذه المسائل التي ذكرناها جميعا كلها من الخروج عن أصل ما يقتضيه نعم الظاهر عن معنى الاستفهام الأصلي. فهذا استفهام إبطالي، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. بعكس ما غبر، وهل لتصديق بعكس ما غبر، يعني أن ما غبر أي ما مضى، وهو بقية الأدوات من غير الهمزة وهل، هي للتصور فقط. إذن أدوات الاستفهام على ثلاثة أقسام: قسم للتصديق والتصور وهو الهمزة وحدها، وقسم للتصديق فقط وهو هل، بعكس ما غبر أي بقية الأدوات التي مضت هي القسم الثالث الذي هو للتصور فقط، لكن ليست لكل تصور، منها ما يسأل به عن تصور الزمن فقط، ومنها ما يسأل به عن تصور المكان فقط، ومنها ما يسأل به عن تصور العدد فقط، مفهوم؟ ومنها ما هو خاص في زمن دون زمن، مثلا متى يستفهم بها عن الزمان ماضيا أو مستقبلا، وأيان لا يستفهم بها عن الزمن الماضي، وإنما يستفهم بها عن الزمن المستقبل خاصة. فلا تقول أيان قمت، ولكن قل أيان تقوم. نعم، لا غبر معنى بعكس الذي غبر. إذن ذكرنا هنا جملة من المعاني التي يخرج فيها الاستفهام عن معناه الحقيقي الذي هو الاستخبار إلى معان أخرى. ثم قال: وقد يجي أمر ونهي ونداء في غير معناه لأمر قصد، يعني أن الأمر قد يأتي لغير معناه الأصلي الذي هو الطلب. الأمر قد يأتي للطلب، وهذا هو المعنى الأصلي. بأقسامه ثلاثة التي هي الأمر والدعاء والالتماس، فيكون للإباحة كلوا واشربوا، ويكون للتسوية اصبروا أو لا تصبروا، ويكون للتكوين قل كونوا حجارة أو حديدا، ويكون للتمني ومنه قول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فقوله انجلي، الليل في الحقيقة لا يطيع آمره، إنما هذا تمني فقط، فليس معناه أنه يأمر الليل، أنه لا إمرة له على الليل، ولكن معناه أتمنى أن ينجلي الليل. ويأتي للامتنان: كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي. ويأتي للتعجب: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي صيغة افعل تأتي للتعجب. وتأتي للخبر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه من لم يستحي يصنع ما يشاء. يقال يستحي استحي، ويقال يستحي، هما لغتان فصيحتان. فهذا الحديث فسر بمعنيين: أحدهما أن صيغة فعل فيه بمعنى الخبر، معناه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي من لا يستحي يصنع ما يشاء، لأنه لا يبالي، ولا لا يبالي بذم الناس، ولا لا يحرص على حفظ عرض. هذا معنى. والمعنى الثاني: افعل الأشياء التي لا تجعلك تستحي من فعلها، لا، إذا فعلتها لا يدركك الحياء. إذا لم تستحي معناها إذا أردت أن تفعل الأمر فانظر إليه، فإن كان فعله يجلب لك الخجل فلا تفعله، وإن كان فعله لا يجلب لك ذلك فافعله. هذا تفسير آخر للحديث. فإذا قلنا بهذا التفسير الأخير، فإن فعل لا تكون حينئذ للخبر. وإذا قلنا بالتفسير الأول الذي هو الأشهر، أن معناها الخبر، معناه أن من لا يستحي، من ليس من طبعه الحياء يفعل ما يشاء، حينئذ تكون فعل للخبر. مفهوم؟ للحديث فسر بمعنيه، أحدهما إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، معناه أن من لا يستحي، من ليس من شيمته الحياة، ليس من عادته الحياة، لا يبالي بفعل الأشياء القبيحة، لأنه لا يحرص على دين ولا على مروءة. والتفسير الثاني أنه يكون أن فعل تكون للطلب، معناه إذا أردت أن تفعل الأمر فانظر. فإذا كان هذا الأمر من الأمور التي يستحيا من فعلها فلا تفعل، وإذا كان من الأمور التي لا يستحيا من فعلها ففعل، مفهوم؟ نعم. كذلك أيضا يكون للأدب التأديب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه: كل مما يليك، أراد بذلك تأديبه. وتأتي للاحتقار: ألقوا ما أنتم ملقون. وتأتي أيضا للتهديد: اعملوا ما شئتم. هذه كلها مما تخرج فيه أداة فعل عن الأمر. أكثر يعني سيوطي في الكوكب ذكر ما يناهز 30 معنى. كذلك النهي، النهي أيضا قد يخرج عن معناه الأصلي فيأتي للتهديد، كقولك: لا تمتثل أمري، تهديدا. ويأتي للتقليل، ومنه قول الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنا. ويأتي للدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويأتي للإرشاد: لا تسأل عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وصيغة النداء أيضا تخرج عن معناها الأصلي، قد تخرج عن معناها الأصلي فتكون للإغراء، كقولك: لمن أقبل متولما أي شاكيا يا مظلوم. فأنت هنا لا تريد حضوره، وإنما تريد إغراءه لكي يتمادى في تولمه وشكايته. والاختصاص كما تقول: أنا أيها المتكلم أفعل كذا أو من شأني كذا. هذه الصيغة ليست من الصيغ المتداولة الآن. بعض الصيغ في اللغة العربية أصبح شبه مهجور. أنا أيها، أيها ليست خطابا لك أنت، لي أنا، أنا أيها أي أخص نفسي. ومنه قول كعب رضي الله تعالى عنه في حديث ثلاثة الذين خلفوا: وكنا أيها الثلاثة، أي نحن ثلاثة. فأيها هنا معناها خص، هذا اختصاص. قد يتبادر لذهن السامع أن إذا قلت أنا أيها المتكلم أنني أقصدك أنت، لا، أقصد المتكلم. أنا، أنا هو الذي أتكلم، أنتم الآن لا تتكلمون. إذن أنا أقول: أنا أيها المتكلم أفعل كذا، مفهوم هذا الأمر. أو أكتب، سأقول: أنا أيها الكاتب أقر بكذا، أي أخص هذا الكاتب الذي كتب هذه الأسطر، لا أني أخاطب كاتبا، مفهوم. فهذا صيغة النداء هنا خرجت عن معناها الأصلي هو طلب الإخبار إلى الاختصاص. وكذلك تخرج لتكون للاستغاثة، كيا لله للمسلمين، هنا فائدتها الاستغاثة. وتكون للتحسر كما في نداء الأطلال، يقول امرئ القيس: ألاعم صباحا أيها الطلل البالي، أيها الطلل البالي، وهل يعم من كان في العصر الخالي. وقد تأتي للتعجب أيضا، يقول الشاعر: يبكي كناء غريب الدار، بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. ومنه قولهم: يا للماء والعشب، أي أعجب من كثرة الماء وكثرة العشب. فأنت لا تنادي الماء والعشب، لا فائدة في ندائهم، ولكن تتعجب: يا للماء والعشب، معناها أتعجب من كثرة الماء وكثرة العشب. إذن هذه الأشياء قد تريد لغير معناها الأصلي، فصيغة الأمر قد تريد لغير معناها الأصلي، وصيغة النهي قد تريد لغير معناها الأصلي، وصيغة النداء كذلك قال في غير معناه لأمر قصد إلى نكتة وفائدة. ثم أخبر أيضا أن صيغة الإخبار تأتي للطلب، أي قد تأتي صيغة الخبر وهي مفيدة للطلب، ذلك إما للفعل كما تقول وفقنا الله، هذا دعاء، فلم تقول ربي وفقني، وإنما أتيت بصيغة الخبر كأنك تخبر، وهذا للفعل يعني كأنك تعتبر ذلك حاصلا تفاؤلا. ومنه كذلك الحرص على إظهار وقوع الأمر كقولك لمن استبطأك أتيتك، فأنت تحرص على إظهار الحرص على ذلك. وأيضا قد يأتي للتصديق، قد ترد صيغة الخبر للتصديق حمل المخاطب على تصديقك كقولك لمن لا يسعه تكذيبك لا يريد أن يكذبك تأتيني غدا، تقول لمن لا يسعه أن يكذبك أن يجعلك تكذب تأتيني غدا، بصيغة الخبر لا بصيغة الطلب، لأنه هو لا يحب أن يجعلك تكذب، فهذا أبلغ من قولك ائتني غدا. ومن هذا الباب قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوالدات يرضعن أي ليرضعن، هذا أمر لهن، ولكن أتى بصيغة الخبر لهذه النكتة. نعم، حمل المخاطب على تصديق المتكلم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، نفس الشيء ليتربصن، هذا أمر لهن. كذلك أيضا من النكت التي تخرج فيها صيغة الخبر عن معناها الأصلي الأدب، كما في قول القائل أمير المؤمنين يقضي حاجتي، إذا كان مخاطبا له بدل أن يقول اقضي حاجتي يعدل عن صيغة الأمر أدبا فيقول الأمير يقضي حاجتي ونحو ذلك، وأولى من هذا أن يقال الله يقضي حاجتي، الله يستجيب دعائي، فيأدعو الله تعالى أن يفعل ذلك. إذن هذا آخر ما أردت التعليق عليه، وهذا آخر هذا الباب، أيضا به أنهينا الباب السادس من هذا من باب علم المعاني. فأقول قولها واستغفر الله لي لكم وبارك الله فيكم.